لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يدعونا إنجيل هذا الأحد لكي نتابع التأمل حول الحياة الأبدية الذي بدأناه بمناسبة عيد جميع القديسين وتذكار الموتى المؤمنين. يروي يسوع مثل العذار العشر اللواتي دعينا إلى عرس كعلامة لملكوت السماوات. تابع الأب الأقدس يقول: لقد كانت العادة في أيام يسوع بأن يتم الاحتفال بالعرس في الليل، وكان على موكب المدعوين أن يسيروا مع المصابيح المضاءة. بعض الوصفات: كنا جاهلات، أخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، أما الحكيمات فأخذنا زيتا في أنية مع مصابيحهن، وأبطأ العريس فنعسنا جميعهن ورقدنا، إلى أن صارت صيحة تعلن وصول العريس، فتنبهت الجاهلات بأنهن لا يملكن الزيت لمصابيحهن وطلبنه من الحكيمات. فأجابت الحكيمات وقلنا: قد لا يكفينا ويكفيكن. ولما ذهبت الجاهلات ليبتعن الزيت جاء العريس، ودخلت الحكيمات إلى العرس وأغلق الباب، وعادت الجاهلات في وقت متأخر جدا وتم رفضهن. بهذا المثل أضاف البابا فرانسيس يقول: يريد يسوع أن يقول لنا بأنه علينا أن نكون مستعدين للقاء معه، ليس فقط للقاء نهائي، وإنما أيضا لالتزام يومي في ضوء ذلك اللقاء الذي لا يكفيه مصباح الإيمان، ولكنه يحتاج أيضا إلى زيت المحبة والأعمال الصالحة. إن الإيمان الذي يجمعنا حقا بيسوع هو كما يقول القديس بولس: الإيمان العامل بالمحبة. وهذا ما يمثله موقف العذار الحكيمات. أن نكون حكماء وحذرين يعني ألا ننتظر اللحظة الأخيرة لكي نجيب على نعمة الله، وإنما أن نفعل ذلك بشكل فعال على الفور. إذا أردنا أن نكون مستعدين للقاء الأخير مع الرب، فعلينا منذ الآن أن نتعاون معه ونقوم بأعمال صالحة تستلهم من محبته. تابع الأب الأقدس يقول: لكن للأسف قد ننسى أحيانا هدف حياتنا، أي الموعد الأخير مع الله، ونضيع هكذا معنى الانتظار ونعيش الحاضر بشكل مطلق. هذا الموقف يستبعد أي منظور للحياة الأبدية، فنقوم بكل شيء كما لو أننا لن نضطر أبدا للذهاب للحياة الأخرى، فننهمك فقط بالامتلاك والظهور وتدبير أمورنا. إذا سمحنا بأن يقودنا فقط مصالحنا وما يبدو جذابا، تصبح حياتنا عقيمة، ولا نجمع أي مخزون زيت لمصباحنا فينطفئ قبل اللقاء بالرب. أما إذا كنا ساهرون وقمنا بأعمال خير بالاستجابة لنعمة الله، يمكننا أن ننتظر بهدوء وسكينة وصول العريس. يمكن للرب أن يأتي أيضا فيما نحن نيام، لكن هذا الأمر لن يقلقنا لأننا نملك مخزون الزيت الذي جمعناه بأعمالنا الصالحة يوميا. وختم البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: لنطلب شفاعة العذراء مريم الكلية القداسة لكي تساعدنا لنعيش على مثالها إيمانا عاملا، فيكون المصباح المنير الذي يمكننا بواسطته أن نعبر ليل ما بعد الموت ونبلغ إلى عيد الحياة العظيم. وبعد الصلاة حيا الأب الأقدس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: لقد تم أمس في برشلونة إعلان تطويب خوان رويغ إيديغيل، علماني وشهيد قتل عن عمر يناهز 19 عاما خلال الحرب الأهلية الإسبانية. لقد كان شاهدا ليسوع في مكان العمل وبقي أمينا له وصولا إلى بذل حياته، ليبعث مثاله في الجميع ولا سيما في الشباب الرغبة في عيش الدعوة المسيحية في ملئها. تابع الحبر الأعظم يقول: أرى هناك علما يجعلني أفكر في شعوب أمريكا الوسطى التي تعرضت خلال الأيام الأخيرة لإعصار عنيف تسبب بضحايا عديدين وبأضرار كبيرة، مما زاد تفاقم الوضع الذي كان صعبا بسبب الوباء. ليقبل الرب الموتى ويعزي عائلاتهم ويعدد الذين يمتحنون، وكذلك جميع الذين يبذلون قصارى جهدهم لمساعدتهم. أضاف الأب الأقدس يقول: أتابع بقلق الأخبار التي تصل من أثيوبيا، وفيما أحثكم على نبذ تجربة النزاع المسلح. أدعو الجميع للصلاة والاحترام الأخوي والحوار والتسوية السلمية للخلافات. تابع البابا يقول: تبدأ اليوم في تونس العاصمة اجتماعات منتدى الحوار السياسي الليبي الذي سيشارك فيه كافة الأطراف. من أهمية هذا الحدث، آمل بصدق أن يتم في هذه اللحظة الدقيقة إيجاد حل للمعاناة الطويلة للشعب الليبي، وأن يتم احترام وتنفيذ الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار الدائم. لنصلي من أجل مندوبي المنتدى ومن أجل السلام والاستقرار في ليبيا. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: يحتفل اليوم في إيطاليا بعيد الشكر حول موضوع الماء بركة الأرض. إن المياه هي أمر حيوي بالنسبة للزراعة، وأمر حيوي أيضا للحياة. أنا قريب بالصلاة والمودة من العالم الريفي، وخاصة من المزارعين الصغار الذين أصبح عملهم أكثر أهمية من أي وقت مضى في زمن الأزمة هذا. أضم صوتي إلى الأساقفة الإيطاليين الذين يحثوننا على الحفاظ على المياه كخير عام ينبغي احترام استخدامه ومقصده العالمي. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. قال الرب يسوع: يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا إلى لقاء العريس، 5 منهن جاهلات و5 حكيمات. فالجاهلات أخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، أما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنية مع مصابيحهن. وأبطأ العريس فنعسنا جميعهن ورقدنا، وفي منتصف الليل صارت الصيحة: هو ذا العريس، اخرجوا إلى لقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى كلهن وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيننا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات وقلنا: قد لا يكفينا ويكفيكن، اذهبنا بالأحرى إلى الباعة وابتعنا لكن. ولما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس، ودخلت المستعدات إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت العذارى الباقيات وقلنا: يا رب يا رب افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة. يحدد لنا إنجيل هذا الأحد الشرط المفروض لدخول ملكوت السماوات، وذلك عبر مثل العذارى 10. هن وصفات الشرف اللواتي كلفن باستقبال العريس ومرافقته إلى العرس. وبما أن العادات كانت تقضي في ذاك الزمن بأن يحتفل به في الليل، كانت تجهز وصفات الشرف بالمصابيح. يقول المثل أن 5 عذارى منهن كن حكيمات و5 جاهلات. في الواقع لقد أخذت الحكيمات معهن زيتا للمصابيح، فيما الجاهلات لم تحملن زيتا. وتأخر العريس في المجيء ونمن جميعهن، وعند نصف الليل أعلن وصول العريس. وأدركت حينها العذارى الجاهلات أنه ليس لديهن الزيت للمصابيح، وطلبنه من العذارى الحكيمات. فأجابت الحكيمات أنهن لا يستطعن إعطائهن لأنه قد لا يكفي للجميع. وبينما ذهبت الجاهلات ليشترين، وصل العريس، فدخلت معه العذارى الحكيمات إلى ردهة العرس وأغلق الباب. وعادت الجاهلات في وقت متأخر جدا وقرعن الباب، لكن الجواب كان: لا أعرفكن، وبقينا خارجا. ماذا يريد الرب يسوع أن يعلمنا من خلال هذا المثل؟ هو يذكرنا أنه علينا أن نبقى مستعدين للقاء معه. مرات عديدة في الإنجيل يحثنا يسوع على السهر، وهذا ما يفعله أيضا في نهاية هذه الرواية. يقول: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة. ولكنه يخبرنا عبر هذا المثل أن السهر لا يعني عدم النوم وحسب، وإنما الاستعداد. في الواقع نامت جميع العذار قبل وصول العريس، إنما عند الاستفاقة كانت بعضهن جاهزات والأخريات لا. هنا يكمن بالتالي معنى أن نكون حكماء وحذرين، وهو أن لا ننتظر اللحظة الأخيرة من حياتنا كي نتعاون مع نعمة الله، بل أن نقوم بذلك منذ الآن. من الجميل أن نفكر قليلا إن يوما ما سوف يكون اليوم الأخير، وإن كان اليوم فكيف تحضرت له؟ علي أن أقوم بهذا وبهذا، وأن نستعد اليوم وكأنه اليوم الأخير، وهذا أمر مريح. يرمز المصباح للإيمان الذي ينير حياتنا، فيما يرمز الزيت إلى المحبة التي تغذي نور الإيمان وتجعله خصبا وصادقا. والشرط للاستعداد لملاقاة الرب لا يقتصر على الإيمان وحسب، وإنما أيضا على حياة مسيحية غنية بمحبة القريب. إذا سمحنا لمصالحنا أو لما يبدو لنا مريحا بأن يقودنا، تصبح حياتنا عقيمة غير قادرة على إعطاء الحياة للآخرين، ولا نتمكن من جمع أي احتياط من الزيت لمصباح إيماننا. وإيماننا هذا ينطفئ عند مجيء الرب أو حتى قبل مجيئه. ولكن إذا كنا يقظين ونحاول أن نفعل الخير بأعمال المحبة والمشاركة وخدمة القريب الذي يمر بالصعوبات، باستطاعتنا أن نحيا بهدوء فيما ننتظر مجيء العريس. الرب قد يأتي في أي وقت، وحتى رقاد الموت لا يخيفنا، لأنه لدينا احتياط الزيت الذي جمعناه بالأعمال الصالحة اليومية. فالإيمان يلهم المحبة، والمحبة تحفظ الإيمان. لتساعدنا مريم العذراء على جعل إيماننا فعالا وأكثر فأكثر عبر المحبة، لكي يشع مصباحنا منذ الآن في مسيرتنا الأرضية وثم للأبد في حفل العرس في الفردوس. أيها الرب يسوع، لقاؤنا بك هو عرس الفرح الحقيقي، لأنك تنير مصباح إيماننا بكلمتك وتسير بنا إلى تجسيده في أعمال الخير والرحمة وفي كل ما يبني ويجمع ويوحد. امنحنا النعمة لنكون في سهر انتظار دائم لتجليك في حياتنا اليومية ولمجيئك في مساء حياتنا. قوينا في المحن والتجارب متكلين على نعمة صليبك الظافر، فلا يتعب إيماننا ولا يقنط ولا ييأس، فإن بك ننتصر على كل محنة وتجربة تأتينا من الشرير، فنخرج من المحن بفرح الانتصار ونرفع المجد لك إلى الأبد.
يحتفل العالم في 26 نوفمبر من كل سنة باليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، مبادرة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة عام 2001، وترمي إلى توعية الجماعة الدولية على النتائج السلبية التي تعاني منها البيئة بسبب الصراعات المسلحة، والتي لا تقضي على أرواح الناس وحسب، بل تعرض الحياة للخطر لأنها تقضي على الموارد الطبيعية وتحول دون استثمار الأراضي الزراعية، ناهيك عن التصحر وتعريض الناس للأميانت ومواد أسامة أخرى كالنيكل والرصاص. لمناسبة الاحتفال بهذا اليوم الدولي، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الكاهن جوش تروم كوري تامدام، منسق قسم الإيكولوجيا والخلق التابع للدائرة الفاتيكانية للتنمية البشرية المتكاملة، والذي أوضح أن هذا الموضوع يعود إلى القدم وهو ما يزال آنيا اليوم، وأشار إلى الحرب التي اندلعت مؤخرا في منطقة الخليج، ثم رأينا الثلج يتساقط على جبال الهيمالايا باللون الأسود، ما يعني أن التأثير البيئي للحروب يمتد على مدى آلاف الكيلومترات إذ وصل إلى الهند. وأضاف أنه غالبا ما نعتقد أن الحرب مسألة تعني الأشخاص وحسب، لكن بالإضافة إلى تأثيرها على الجماعات لاسيما الأخوة والأخوات الأكثر هشاشة، إنها تحمل انعكاسات على الطبيعة لتؤثر علينا أيضا، فلا بد أن يتم التطرق إلى هذا الموضوع. هذا ثم أوضح المسؤول الفاتيكاني أن البابا تناول في مناسبات عدة وخصوصا في رسالته العامة كن مسبحا، تناول مسألة التدهور البيئي بسبب الصراعات المسلحة. ولفت فرانسيس إلى أن الحرب تلحق أضرارا جسيمة بالبيئة وبالثروات الثقافية للشعوب، وهذه المخاطر تتعظم عندما نفكر بالأسلحة النووية والبيولوجية. وأطلق البابا نداء إلى قادة الدول حثا إياهم على البحث عن حلول للمسببات الكامنة وراء الصراعات المسلحة. في هذا السياق مضى الكاهن كوري تاندام إلى القول، عبر فرانسيس عن مفهوم الإيكولوجيا المتكاملة، لأن كل العناصر مترابطة مع بعضها البعض. وتناول هذا الموضوع أيضا في رسالته العامة الأخيرة فراتيلي توتي، مشيرا إلى أن القديس فرانسيس الأسيزي يشكل مثالا للسلام مع الله ومع الخليقة ومع باقي الكائنات البشرية ومع الذات أيضا، وأكد أن الحرب تقضي علينا وتشكل هزيمة للبشرية، والحل يكمن في العمل المتواصل من أجل السلام المتكامل، لافتا إلى أننا نعيش جميعا في هذا البيت المشترك كما جاء في الرسالة العامة كن مسبحا. كما لابد أن ندرك أننا أعضاء في عائلة بشرية واحدة، وهذا يتطلب أن نسير في درب الحوار والإصغاء واحترام الآخر واعتباره أخا لا عدوا ينبغي القضاء عليه. بعدها أكد المسؤول عن قسم الإيكولوجيا والخلق في الدائرة الفاتيكانية للخدمة البشرية المتكاملة، أكد أن الأسلحة الكيميائية والنووية قادرة على القضاء على الشعوب والبيئة على حد سواء، ولم يوفر الكرسي الرسولي والبابا فرصة إلا وتوجها إلى قادة العالم للمطالبة بإزالة هذا النوع من السلاح. وختم حديثه لموقعنا مؤكدا أن استخدام السلاح النووي هو بمثابة انتحار جماعي، خصوصا إذا ما نظرنا إلى الأضرار التي تلحقها التجارب النووية بالبيئة.
عقب إعلان فوز مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة جو بايدن السبت 7 من تشرين 2 نوفمبر، أصدر رئيس مجلس أساقفة الولايات المتحدة المترعن خوسي غوميس بيانا نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، وبدأ البيان بشكر الله على بركة الحرية، مذكرا بأن الشعب الأمريكي قد قال كلمته في الانتخابات، وها هو الآن الزمن كي يجتمع قادتنا في روح وحدة وطنية ليلتزموا بالحوار والتفاهم من أجل الخير العام. ثم تحدث رئيس المجلس عما وصفها بأولوياتنا ورسالتنا الواضحة ككاثوليك وأمريكيين، أي اتباع يسوع المسيح وحمل شهادة محبته في حياتنا وبناء ملكوته على الأرض. وعرب المطران غوميس عن قناعته بما للكاثوليك في هذه اللحظة من تاريخ الولايات المتحدة من واجب خاص، أن يكونوا صانعي سلام وأن يعززوا الأخوة والثقة المتبادلة وأن يصلوا من أجل روح وطنية حقيقية متجددة في البلاد. وتبع مؤكدا أن الديمقراطية تتطلب من الجميع التصرف كأشخاص يتمتعون بالفضائل والسيطرة على الذات، وأيضا احترام حرية التعبير عن الرأي ومعاملة بعضنا البعض بمحبة وتحضر حتى وإن لم نتفق حول القوانين والسياسة العامة حسب ما ذكر. وفي حديثه عن المرشح الديمقراطي جوزيف جو بايدن، قال رئيس مجلس الأساقفة أنه قد حصل على ما يكفي من الأصوات ليكون الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية، وهنأ باسم الأساقفة الرئيس الجديد، كما وذكر بكون بايدن ثاني رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة عقب جون كينيدي. وهنأ المطران جوميس أيضا كامالا هاريس على انتخابها نائبة الرئيس لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. وفي ختام بيانه عقب إعلان فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة، طلب رئيس مجلس أساقفة الولايات المتحدة المطران خوسيه جوميس شفاعة مريم العذراء، متضرعا أن تساعدنا على العمل معا لبلوغ الرؤية الجميلة لمرسلي ومؤسسي أمريكا كأمة واحدة تحمي قدسية كل حياة بشرية وتضمن حرية الضمير والحرية الدينية. هذا وكان قد أعلن مساء السبت 7 من تشرين 2 نوفمبر عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وكتب الرئيس الجديد للولايات المتحدة على الفور تغريدة أعرب فيها عن الاعتزاز باختيار أمريكا له، بينما وصل الرئيس الحالي دونالد ترامب الحديث عن التوجه إلى المحكمة العليا طعنا في نتائج الانتخابات، مشيرا إلى عشرات الآلاف مما يصفها بأصوات غير قانونية لوصولها بعد 8 من مساء يوم الانتخابات حسب ما ذكر. وفي كلمته عقب إعلان الفوز تحدث جو بايدن مشددا على فكرة الوحدة وتفادي اعتبار الغريم السياسي عدوا، وأكد التزامه بأن يكون رئيسا يوحد لا يحدث انقساما، وأضاف أنه سيعمل على كسب ثقة جميع المواطنين. تحدثت من جانبها نائبة الرئيس الجديد كامالا هاريس مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية كانت حدثا يتجاوز بشكل كبير جو بايدن ويتجاوز شخصها، وذلك لأنها كانت انتخابات تتعلق بروح أمريكا والرغبة في الكفاح من أجلها حسب ما ذكرت، وتابعت مؤكدة أن في انتظارها مع الرئيس الجديد الكثير مما يجب عمله. هذا ولجورج بايدن مسيرة سياسية طويلة بدأت سنة 1972 حين انتخب عضوا في مجلس الشيوخ وصولا إلى فوزه كنائب للرئيس باراك أوباما. والرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية من مواليد 20 من تشرين 2 نوفمبر 1942 في سكرانتون في ولاية بنسلفانيا لعائلة كاثوليكية من أصول أيرلندية.
احتفلت الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة الأمريكية من الأول وحتى 7 من تشرين 2 نوفمبر الجاري بالأسبوع الوطني للدعوات، وتنظمه اللجنة الأسقفية للإكليروس والحياة المكرسة والدعوات التابعة لمجلس أساقفة البلاد الكاثوليك، والذي نشر للمناسبة على موقعه الإلكتروني كتيبات عديدة لتسليط الضوء على الأسبوع الوطني للدعوات. هذا ويحتفل مجلس أساقفة الولايات المتحدة الأمريكية بالأسبوع الوطني للدعوات منذ العام 1976 بهدف تشجيع الأبرشيات والرعاية في البلاد على مؤازرة الدعوات وتشجيع المؤمنين على الصلاة من أجل الدعوات إلى الكهنوت والحياة المكرسة. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 3 من أيار مايو الفائت تم الاحتفال باليوم العالمي 57 للصلاة من أجل الدعوات. على صعيد آخر، تقام من الأول وحتى 8 من تشرين 2 نوفمبر الجاري الحملة التقليدية السنوية عناق في العائلة، تنظمها اللجنة الأسقفية للعائلة التابعة لمجلس أساقفة فنزويلا الكاثوليك، وتتمحور حول عنوان البيت مكان آمن. وتتزامن الحملة هذه السنة مع الذكرى 30 لإطلاقها، وتحديدا في العام 1990، وتهدف إلى مرافقة المؤمنين في تعزيز القيم المسيحية في البيت وتقوية الروابط الأخوية في العائلة، مع تسليط الضوء خصوصا على قيمة العائلة كأساس المجتمع والمكان الأول للتنشئة على الإيمان. وخلال حملة هذا العام يتم التركيز على 5 مواضيع أساسية، من بينها الحوار والقيم في الحياة العائلية. وبسبب حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن وباء كورونا هناك اليوم الكثير من الخوف والقلق، كما قال المطران فرناندو كاسترو أغوايو رئيس اللجنة الأسقفية للعائلة التابعة لمجلس أساقفة فنزويلا الكاثوليك، والتي تنظم الحملة التقليدية بعنوان عناق في العائلة. وأشار في بيان كان قد نشره للمناسبة إلى أن المواضيع التي تتمحور حولها حملة هذا العام لها قاسم واحد مشترك، وهي جعل العائلة مكانا تربويا آمنا ومكان دعم اجتماعي، وهو أمر هام جدا كما قال في هذه الأوقات المتسمة بالقلق. وأضاف أنه خلال أشهر العزلة هذه في المنزل ظهرت الجوانب الإيجابية للعائلة وتلك التي ينبغي تحسينها، كما وذكر رئيس اللجنة الأسقفية للعائلة التابعة لمجلس أساقفة فنزويلا الكاثوليك بالميثاق التربوي العالمي الذي يشير إليه قداسة البابا فرانسيس مراراً، وسلط الضوء أيضا على التربية المتكاملة للأطفال والشباب. وأضاف المطران فرناندو كاسترو أغوايو يقول إن العائلة هي في المركز الأول في إنشاء قرية عالمية للتربية، لأنه مع العائلة، وكما قال الأسقف الفنزويلي، يسير الأطفال والشباب بأمان من دون خوف وقلق.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.